إن الحمد لله أحمدك ربي حمدا طيبا طاهرا مباركا فيه ملء السماوات وملء الأرض وملء ما بينهما وملء ما شئت من شيء بعد أهل الثناء والمجد أحق ما قال العبد وكلنا لله عبد اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد يا من ألوذ به فيما أؤمله ومن أعوذ به مما أحاذره لا يكبر الناس عظما أنت كاسره ولا يهيضون عظما أنت جابره وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن سار على طريقته وانتهج نهجه إلى يوم الدين وعلى رسل الله أجمعين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وما قل وكفى خير مما كثر وألهى وما أنتم بمعجزين وإنما توعدون لآت. أحبتي في الله، ها هو رمضان قد رحل، موسم الخيرات قد انقضى، وكثير من الناس يصيبهم التكاسل والفتور عن بعض ما كانوا يصنعون في رمضان، وهذا أمر طبيعي، ففي رمضان تفتح أبواب الجنة وتغلق أبواب النيران وتصفر الشياطين ومردة الجان. في رمضان ترى التعاون على البر والتقوى، ترى التعاون والتآزر مما يهيج الكثيرين شوقا إلى عبادة الله عز وجل. لكن العبادة ليست في رمضان. رب العزة ما خلق الجن والإنس إلا ليعبدوه، والعبادة ليست شهرا في السنة، بل العبادة مسلك عام للإنسان منذ يعي وإلى أن يموت. قال الله عز وجل لنبيه صلى الله عليه وسلم: واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. واعبد ربك يا محمد، إلى أي حد؟ إلى أي منتهى؟ قال: حتى يأتيك اليقين. واليقين هنا هو الموت. لحظة الموت هي لحظة اللقاء، هي اللحظة التي ينقطع فيها العمل ويبدأ فيها الجزاء. ولهذا جعل الله هذه اللحظة للمتقين، للمؤمنين، للمستقيمين والمقيمين على طاعة الله، هي لحظة السعادة. قال تعالى: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين، وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. ما يستطيع أن يبلغ هذا إلا أهل الصبر والثبات الذين ثبتوا وصبروا ابتغاء مرضات الله، وهؤلاء أهل النصيب الأكبر، الحظ العظيم، يعني النصيب الأكبر من جزاء الله وثواب الله لعباده وأوليائه. إنهم أولياء الله، تتنزل عليهم الملائكة عند الموت ساعة اليقين، ساعة اليقين ساعة يسبقها فتنة أو يتداخل فيها فتنة الشيطان، وهي من أكبر الفتن. رسول الله صلى الله عليه وسلم علمنا أن نتعوذ دبر كل صلاة، في آخر كل صلاة، من فتنة المحيا ومن فتنة الممات. فتنة الممات هذه قالوا في تفسيرها إن الشيطان يتعرض للموتى، يتعرض للناس ليفتنهم ليضلهم، فلا يثبت إلا من ثبت، لا يثبت إلا من ثبته الله. المتقلب المتردد بين الأقوال والمذاهب يخشى عليه عدم الثبات، والتثبيت من الله. يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ويضل الله الظالمين، ويفعل الله ما يشاء. تخيل وأنت تعيش حياتك الدنيا أنت في معركة بينك وبين شيطانك، الشيطان وأولياءه، وأنت في معركة مع نفسك الأمارة بالسوء، أنت في معركة مع ما يلقى إليك من الشبهات والشهوات، ومعك رب يؤيدك ويثبتك، ومعك ملائكة تحيط بك وتحث بك، والإنسان في هذا كله ينتصر مرة ويخطئ مرة. من منا المعصوم؟ من منا الذي لا يعرف الخطأ؟ من ذا الذي ما ساء قط؟ ومن له الحسنى فقط؟ وتستمر المعركة، تقوم مرة وتسقط مرة، إلى أن تأتي الجولة الأخيرة، والجولة الأخيرة عند الموت. يقول لك الشيطان: إن فتني فلا قبل لي بك، ولن أستطيع إليك سبيلا. لو نجوت مني في هذه الموقعة، في هذه المعركة، فلا سبيل إليك. هي من أعظم الفتن، وكما قلنا يخشى على المتقلبين، يخشى على من لا يعتدون الثبات العقدي والثبات التعبدي. ولهذا قال ربنا: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا، قالوا ربنا الله، لابد أن نعي المعنى، ليس مجرد قول لسان. قول لسان هو الشهادة: أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. هذا هو شعار الإسلام ومفتاح الإسلام. لكن هذا القول باللسان لابد أن يعبر عن معتقد راسخ في القلب، لا يبقاش قول لسان فقط. ولهذا قالوا تشمل قول القلب وقول اللسان، لابد أن يرسخ الإيمان في القلوب قالوا ربنا الله ثم استقاموا. أثر الإيمان في سلوكهم، استقاموا على الإيمان واستقاموا على العمل. ولهذا سلفنا الصالح اختلفوا في تفسير ثم استقاموا على قولين. القول الأول قول الصديق، وقد صح نقله إلى أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه أنه سأل بعض الناس عن قول ربي عز وجل ثم استقاموا، ما المراد بالاستقامة؟ قالوا استقامة جوارحهم على العمل بطاعة الله. قال قد حملتموها ما لا تطيق. قالوا فما تقول؟ قال استقاموا على لا إله إلا الله، استقاموا على التوحيد. ولهذا فسرها بالاستقامة على الإيمان، ما فيش تردد، مش كل يوم بقول، مش كل يوم بمذهب. وكثير من الناس ترى مرة ملحد، ومرة تكفيري متشدد، ومرة معتزلي وأشعري وعقلي، ومرة مش عارف ايه، فتقول متى يثبت على معتقد راسخ. وهذه آفة الدخول في المعتقد بالكلام. وقد رأيت بعض من فسر الآية بأنه قالوا ربنا الله، يعني نظروا وتأملوا وتدبروا فقالوا ربنا الله. لا، هذا كلام بخلاف مذهب سلفنا الصالح. الإيمان لا يبدأ بالنظر والتدبر، وكثير من أهل النظر والتدبر يبدأ بالشك فيشك، فلو مات حال شك فهو غير مؤمن. والرسول صلى الله عليه وسلم ما كان يدعو الناس إلى التدبر لهم فكروا تدبروا بعيد تعالوا أعلنوا الإسلام، كان يقول لهم أسلم وبعد كده فكر كما يحلو لك وتدبر كما يحلو لك. جاءه رجل في معركة من معاركه مشرك، فقال أقاتل؟ تعرفين القصة المشهورة، قال إنا لا نستعين بمشرك. قال أقاتل ثم أسلم، يعني أدخل معاكم معركة وأقاتل معاكم، انتوا عايزين من يعينكم. فلعله رجل من أهل المدينة قبل أن يطبق أهل المدينة على الإيمان قال له أسلم ثم قاتل، أسلم ثم قاتل. فقال الرجل أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله، ثم قاتل فقتل. فجيء به إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال عمل قليل وأجر كبير. تخيل لو قال له استنى ما تفكر، كان جاءته المنية وهو ما فكر بعد. لأن الإيمان مبني على أساس قبل التفكير، مبني على أساس اسمه الفطرة، فطرة الله التي فطر الناس عليها. ربك سأل الناس جميعا وهم في عالم الذر ألست بربكم؟ قالوا بلى. مسألة يقينية منتهية. ولهذا قال أبو بكر استقاموا على لا إله إلا الله فلم يعوجوا عنها. القول الثاني هو قول عمر، وقد صح عنه أيضا أنه قال استقاموا على العمل بطاعة الله ولم يروغوا روغان الثعلب. في ناس كده بتروغ تفلت، ما بيثبتش، كل يوم بوش، كل يوم بمذهب، بحالة، وهذه علامة عدم الثبوت على الحق، أو ربما عدم معرفة الحق، أو ربما عدم ذوق حلاوة الحق. الحق له حلاوة، ثلاث من كنا فيه ذاق بهن حلاوة الإيمان: أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يلقى في أن يعود في الكفر بعد إذ أنقذه الله منه، كما يكره أن يلقى في النار. حديث أنس في الصحيح، والحديث الآخر: ذاق طعم الإيمان من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. ولهذا قال ابن القيم إن أهل الإيمان لهم وجد وذوق، مش وجد الصوفية وذوقهم. كثير من أهل كثير من الصوفية أهل إيمان، لكن كثير منهم أيضا راغوا وانحرفوا. الذوق هنا مش بالهوى، الذوق هنا هو ذوق حلاوة الإيمان، والوجد هو وجد طعم الإيمان. ذاق طعم الإيمان من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا صلى الله عليه وسلم. وعندما نرجع القولين، قول عمر وقول أبي بكر، وقبلما تجد مسألة يا أخوانا من المسائل العلمية فيها قول أبي بكر وقول عمر، والأمة كلها تابعة للقولين دول، دي من نوابغ الأقوال العالية. إما تنظر للقولين تجد أنهما ليس متعارضين، فإذا استقام القلب على التوحيد استقامت الجوارح ولا بد، استقامت الجوارح ولا بد. بس مش معنى استقامة الجوارح إن من استقام لا يزل ولا يخطئ. المستقيم هو من زل عاد، إذا سقط رجع. مش المستقيم هو من لا يخطئ ولا يسقط ولا يذنب. نقول من ذا الذي ما سقط؟ فالمستقيم حقا هو الذي يرجع. ولهذا كان من منهاج الاستقامة التوبة والرجوع إلى الله، وكان من منهاج الاستقامة الاستغفار، أن لا أجب الاستغفار دائما أبدا. ولهذا قالها ربكم في أول سورة هود: فاستقيموا إليه واستغفروه، فاستقيموا إليه واستغفروه. نفس الأمر اللي وجه للنبي في قوله في آخر سورة هود، في أول سورة هود خطاب للجميع: فاستقيموا إليه واستغفروه. في آخر هود: فاستقم كما أمرت ومن تاب معك ولا تطغوا إنه بما تعملون بصير. فاستقم يا محمد كما أمرت على صراط الله المستقيم. ولاحظ استقم واستقيموا وإن الصراط مستقيم، ما فيش انحرافات، ما فيش وجهات. خط رسول الله صلى الله عليه وسلم خطا مستقيما، وخط عن يمينه خطوطا، وعن شماله خطوطا، رسم خريطة على الأرض، خطا مستقيما، وخط عن يمينه خطوطا وعن شماله خطوطا، ثم قال: هذا صراط الله. الخط المستقيم السبيل الذي تسير فيه إلى الله، طريق الإسلام، طريق الواضح الذي لا انحراف فيه ولا خلل فيه ولا غموض فيه، مش غامض. ثم قال: وهذه الطرق، هذه السبل على اليمين وعلى اليسار كتير، على كل سبيل منها شيطان. هتمشي بيه؟ هتمشي بأي طريق؟ الطرق دي على كل طريق منها شيطان. وقرأ قول الله تعالى: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله، فتفرق بكم عن سبيله ذلك وصاكم به. من الذي وصاكم؟ الله الذي رسم طريقا واضحا. وفي الحديث الآخر أن النبي صلى الله عليه وسلم ضرب مثلا صراطا مستقيما، قال: وعلى جنبتي الصراط سوران. الطريق مستقيم لكن على حافتيه سور النحاية وسور النحاية. وميزة أو فائدة السور
أنه يمنع الخروج. تعرفين في الطرق السريعة بيعملوا الأنصور بين الطرق حتى لا تسقط السيارات ولا تنحرف من الطريق ده للطريق المقابل. والأنوار بتاعة الكشافات لا تؤثر على السائق فيما يقابله. فالسور له فوائد حمائية. قال وعلى جنبتي الصراط سوران فيهما أبواب عليها ستور مرخاة. ولازم في منافذ لا عايز يخرج. ففي السورين أبواب وعلى الأبواب ستور ستاير مرخاة يعني نزلة مقفولة قفلة. قال فإذا أراد أحدكم أن يدخل إلى أحد هذه الأبواب أو يكشف هذه الستر قيل له ويحك لا تلجه أو لا تفتحه فإنك إن فتحته تلجه. أنا عايز أعرف الحكاية دي عايز أعرف هنا في إيه. يقولك اوعى أنت ماشي بالسكة المضبوطة أنت ماشي على طريق آخره في الجنة عايز إيه من هنا استكشف بس حب الصفاء. وكثير من الاهواء بتيجي تحت عنوان حب الاصطفاء اشوف في ايه. يقولك انت لو كشفته لا تعمل على نفسك الا تدخله انك ان فتحته تلجه. ثم يفسر النبي صلى الله عليه وسلم ان السوران محارم الله وان هذه الابواب والستر الحرمات وان الخطاب يجيلك منين. يقول واعظ الله في قلب كل مؤمن. اللي بيقول لك اوعى خد بالك بلاش اللي بيعظك واعظ الله في قلب المؤمن اللي بعض الناس بيسموه الضمير الحي. الضمير الحي وتسمية الحقيقية الصحيحة في المصطلح الشرعي النفس اللوامة اللي تلومك لو فعلت ما يضرك لترجع وتعود حتى تطمئن نفسك فتكون مطمئنة. مش عايز أعرف أعرف إيه أنا عندي المعرفة كلها أعرف إيه هنا ولا هستفيد حاجة هتعطل. أنتوا عارفين لو ما دخلتش باب الضلالة ده أنا وقفت بطلت ماشي بطلت انطلاقة وسير. والانطلاقة والسير كلها قرب من الله فهي منازل ومدارج هي دي الاستقامة. استقامة على الإيمان. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا في آية فصلت تتنزل عليهم الملائكة وهي التي نبين معناها. وفي آية الأحقاف فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون أولئك أصحاب الجنة خالدين فيها جزاء بما كانوا يعملون. في غاية الوضوح وآية فصلت بينت بقى لا خوف عليهم ولا يحزنون إمتى تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا. يبقى لا خوف عليهم ولا يحزنون ده مكمل إجمال. التفصيل جاء في آية فصلت تتنزل عليهم الملائكة. والتنزل الملائكي كان عندنا ثلاث أنواع من التنزلات يستشعرهم الناس. في تنزل خاص بالرحمن سبحانه وتعالى يستشعره أهل الإيمان وأهل القلوب الطيبة المطمئنة المستنيرة اللي فيها مشعل الهداية. هذا التنزل كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ينزل ربنا إلى السماء الدنيا في ثلث الليل الأخير فتجد جماعة أهل القلوب المنيرة المليئة اللي هم ما لهمش في الشهوات ولا في الشبهات ولا دخل يتفرج هنا ولا هنا اللي ماشي صح على الصراط في اللحظة دي تعلق قلبه بهذا التنزل. فلا يأتي التنزل في ثلث الليل الأخير إلا وهو يصلي
يستغفر يدعو يتصحر يصوم. لاحظ ان هذا الوقت هو وقت السحر ووقت السحور ووقت الاستغفار. ومن أصحابهم يستغفرون. ليه القلوب قلوب بعض الناس قلوب قليل جدا؟ نسأل الله أن يعطينا ولا يحرمنا. تعلقوا بهذا التنزل لأنه لحظة قرب. هم بيحنوا للقرب من الله. في السجود في الصلاة يصطحب المعنى واسجد واقترب. وأقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد. وفي ثلث الليل الأخير يستحضر معنى التنزل الإلهي. وكذلك يدنو عشية عرفة من أهل الموقف. هذا تنزل إلهي لا نكيفه، نؤمن به ولا نكيفه. ما تقوليش بينزل إزاي؟ بيخلو منه عرش ولا لا؟ طب مش عارف إيه؟ طب يلزم من كذا كذا؟ لا لزوم ولا لزوميات ولا يلزم من هذه الخواطر ولا هذه الشواغل شيء على الله. ينزل نزولا يليق بجلاله ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. آمن بما قاله رسول الله ينزل ربنا. ولا تدخل نفسك في الكيفية التي تشغلك عن حقيقة التنزل والقرب، لأن الكيفية قد خليك تخوض فيما لا تعلم ولا تعيش به علما، وتضطر في الآخر تقول لا ينزل لا ينزل. الرسول قال ينزل لكن هو لا ينزل. أو تجعل نزول نزول يشابه نزول المخلوقين وحاشاه سبحانه وتعالى. هذا نوع من أنواع التنزل. وفي تنزل ثاني، تنزل الملائكة أخبير الآخر. وفي تنزل ثالث، تنزل الشياطين، كما قال ربنا قل هل أنبئكم على من تنزل الشياطين. آخر الشعراء تنزل على كل أفاك أثيم يلقون السمع. دول جايين بقى بالشبهات المضلة، دول جايين بالشهوات، دول جايين يسيطروا على قلوب الملوثة فتزداد ظلاما وتزداد تلوثا وتزداد ركسا على ركس. ولهذا لا تدفع إلا بالاستعاذة بالله. نعوذ بالله من الشيطان الرجيم، نعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، من همزه ونفخه ونفسه. لا تندفع إلا باللجوء إلى الله يحمينا منها. أما التنزل المقصود في الآية فهو تنزل الملائكة، والتنزل المذكور في الآية هو عند الموت. بس هذا لا يمنع أن في تنزلات ملائكية يستشعرها أهل الإيمان في الدنيا، والناس على درجاتهم. هم مش الصحابة. شيخ جبريل في صورة أعرابي دخل المسجد وسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الإسلام والإيمان والإحسان والساعة، وكلهم بصين للأعرابي مش عارفين مين ده، ومعجبين بأسئلته ومعجبين بطريقة أدائه، فعجبنا له يسأله ويصدقه. في الصحابة شاف جبريل. نعم شافه مش في هيئته التي خلق عليها، مش كل احد يستطيع ذلك. الرسول شافه في حقيقته مرتين، لكن معظم لقاءاته بالنبي في صور اخرى. تنزل، هذا تنزل. كان عمران بن الحصين تصافحه الملائكه، وده احد شباب الصحابه. الملائكه كانت بتسلم عليه. وسيد بن الحضير لما كان بيقرأ سورة البقرة وفي رواية أخرى سورة الكهف وقاعد في العريش بتاعه، فجالت فرسه. الفرس قعدت تصفل وتقفز قفزات كمن رأى شيئا مخيفا، فسكت بطل تلاوة وقام يشوف الفرس مالها، فهدأت فعاد إلى التلاوة. فجالت الفرس فسكت فهدأت، ثم نظر في السماء فوجد نورا كأنه ظلة. فلما ذكر ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم قال هذه السكينة تنزلت لقراءتك، والملائكة تتنزل بالسكينة. تنزل، في تنزلات في الدنيا. ومعك أنت لو استحضرت هذا المعنى، ألا تستحضر معنى قول ربك ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. وتفسير الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم للرقيب العتيد بأنه صاحب اليمين وصاحب الشمال. ده انت معك واحد عن يمينك وواحد عن شمالك يحفظون ما تعمل، وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون. ملائكة. عشان كده المؤمن بالملائكة بيعنس بالملائكة. ما تلاقيش مؤمن بالملائكة عنده خرافات الخوف من العفاريت والمارد ومش عارف ايه. الخرافات دي خرافات لمن نبس عليه بالخيال والاساطير ولم يؤمن بالملائكة كما امر الله. والايمان بالملائكة ركن من اركان الايمان، الركن الثاني من اركان الايمان. يدبرون الامر في الكون بامر الله فهم جند الله. ولهذا يستشعره المؤمن إما ترى المطر يسقط والنبتة النبات يخرج، اعرف أن وراء ذلك ملائكة تدبر، تسوق السحاب وتأمر الريح فتحمل السحاب وتأمر السحاب فينزل المطر وتأمر الأرض فتنبت النبات. كل هذا بإذن الله. قال تعالى والمدبرات أمرا. الملائكة تدبر أمور الكون بأمر ربها بإذن. كل هذه تنزلات له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله. في حفظة بيحفظك من السوء، الضرر يأتيك. كنت أعمل حادثة وربنا ستر، ربنا سلم، لأنه عامل لك حراسة خاصة من الملائكة. الملائكة دول يأتون مع ملك الموت عند الموت ويصاحبونك في عرصات القيامة. وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد. قالوا سائق يسوقها وشاهد يشهد عليها. قل له كنت معاك على طول. لا يستحضر هذه المعاني إلا من ملأ الإيمان قلبه. عشان كده الرسول صلى الله عليه وسلم قال لأبي أيوب لما رد الأكل اللي فيه التوم، قال إني أناجي من لا تناجي. أنا بيجيني جبريل فمش عايز يشم ريحة وحشة. انت ما بتستحضرش المعنى، مش معاك المعنى ده. قول التوب حلال مش حرام، بس من اكل ثوما او بصرا فلا يقربن مسجدنا. ما يأذيش الملائكه وما يأذيش البشر. معنى مهم جدا في تنزل الملائكه، في تنزلات في الدنيا، لكن ياتي التنزل عند الموت. وملك الموت حينما ياتي تاتي معه الملائكه مد البصر. محفل من الملائكه جاي عبارة عن آلاف مؤلفة من الملائكة. كثير منهم كانوا يعرفونك، من كانوا معك في مجالس الذكر يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار في العصر وفي الفجر. فيعرض الذين باتوا فيكم فيسألهم ربهم وهو أعلم كيف تركتم عبادي، فيقولون تركناهم وهم أتيناهم وهم يصلون وتركناهم وهم يصلون. وفي رفض آخر في الحديث ماذا يطلبون؟ قالوا يسألونك جنتك، وهل رأوا جنتي؟ يقولون لا ما رأوا جنتك. فيقول لهم فكيف لو رأوا جنتي؟ قالوا يكونون أشد لها طلبا. وماذا يحذرون؟ ماذا يخافون؟ يخافون نارك. وهل رأوا ناري؟ لا لم يروا نارك. فكيف لو رأوها؟ كانوا أشد منها هربا وحذرا. فيقول أشهدكم أني قد غفرت لهم وأعطيتهم ما يؤملون ونجيتهم مما يحذرون، أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. عند الموت يأتي التنزل الملائكي بكل هؤلاء وغيرهم ممن يأتي يشهد هذا المشهد، مشهد خروج روح طيبة مؤمنة نقية. ولهذا لما يأتي ملك الموت ليستخرجها تخرج سلسة مستبشرة مع وجود الآلام والسكرات. لا يعني هذه الآلام والسكرات شيء، وإنما يعني الشوق إلى اللقاء. هذا المشهد المحبب إلى قلبه، خاصة هم يقولوا ما تخافش، اوعى تخاف، لأن مشهد مخيف. ألا تخافوا، والخوف بالله داخل عليه.
بالله مقدم عليه يا ترى هيكون حالي ايه؟ لكن يقول لك ما تخافش، لا تخف، انت مقدم على رحيم ارحم بك من امك، ولا تحزنوا. طب انا خلاص ما عندتش خايف، بس سايب ولاد صغيرين يا ترى مين هيربيهم؟ سايب ديون يا ترى مين هيسددها؟ سايب بعض الاشياء امانات مين هيردها؟ في حاجات كده بتخليك ما انتش خايف بس ايه؟ حزين. كان نفسك تعملها، كان نفسك تخلص منها، حتى بعض الذنوب والخطايا كان نفسك تتوب منها، حتى بعض الحسنات كان نفسك تغتنمها. فيتقال لك ولا تحزنوا، ولا تحزنوا، ان كنت قد تركت ذرية ضعافا فالله يتولاهم. وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا. ورب يتيم يربو في كفالة ربه خير من غلام ينشأ في كفالة والديه. ممكن تشوف يتيم ما الناس بتبكي على هذا الذي سيضيع، مات أبوه، ماتت أمه، فتجد قد شب وصار من خير خلق الله، ولنا في رسول الله أسوة حسنة. وأبوه مات قبل أن يولد، وأمه ماتت قبل أن يصل إلى سن التمييز 8 سنوات أو 6 سنوات، لكن من الذي كفله؟ هتقول لي عبد المطلب كفله؟ مات عبد المطلب. أبو طالب كفله؟ لم يغن عنه شيئا ولم يؤمن. الذي كفله، الذي رباه، الذي أيده، الذي صنعه على عينه هو الله. ده معنى مهم، ألا تخافوا ولا تحزنوا، قالها القرآن صراحة، لا تخف ولا تحزن. وبعدين وأبشروا، أبشروا بالجنة، كأنهم جايبين لك معهم لقطات من الجنة، جايبين لك مشاهد، شايف بيوتك، شايف قصورك، شايف حدائقك وبساتينك، شايف الحور العين، شايف المتاع. أبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. أنت كنت بتؤمن بهذا الوعد وبتعمل على رجاء هذا الوعد، لقد تحقق الوعد الآن. وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. تقول لهم من أنتم يرحمكم الله؟ فوجوهكم التي تأتي بالخير. يقولون نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة. ما انتش فاكرنا كنا معاك في صلاة الجمعة والله، المسجد ما كانش مليان، لا احنا كنا مليين، بس انت ما كنتش بتشوفنا. كنا معاك في مجالس الذكر، ده انا اللي كنت معاك من النهار عن يمينك وعن شمالك. نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ولكم فيها أي في الجنة ما تشتهي أنفسكم، ولكم فيها ما تدعون أي ما تطلبون وما تتمنون، نزلا من غفور رحيم. نسأل الله السلامة والعافية، ونسأل الله الجنة، وأن يؤمننا في ساعة الخوف، وأن لا يحزننا في ساعة الحزن، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله الملك الحق المبين، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله الصادق الوعد الأمين، صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وصحبه ومن سار على طريقته وانتهج نهجه إلى يوم الدين، وعلى رسول الله أجمعين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت، فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني، إنك أنت الغفور الرحيم. إلهي لست للفردوس أهلا ولا أقوى على نار الجحيم، فهب لي توبة واغفر ذنوبي، فإنك غافر الذنب العظيم. الاستقامة هي الدوام والاستمرار، لكن قد يقول قائل: يا مولانا، ما احنا كنا في فترة نشاط، كنا في حالة من حالات النشاط التعبدي، لأن ربنا هيأ لنا هذه الأجواء في رمضان. أنت عايز تقول إن احنا بعد ما انقضى رمضان ضاع عملنا وضاع جهدنا؟ ما نؤملش في هذا الذي قلته في الخطبة الأولى؟ أقول: لا لا، الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم لما أمر بالاستقامة قال: استقيموا ولن تحصوا. مش هتقدروا تلموا كل حاجة، هيحصل في حاجات هتقع منك، في قصور وتقصير هيصدر منك. استقيموا ولن تحصوا. طب نعمل ايه؟ قال: سددوا وقاربوا وابشروا. سددوا، السداد يساوي الاستقامة. انت عارف اللي بيضرب نار هيتقال له الهدف اهو، الدايرة الصغيرة دي في الهدف الكبير، الشخص اللي حاطينه له في قلبه الجزء الدائرة الصغيرة دي، لو ضربت في الدائرة دي يبقى انت تسديدك سليم 100%. هو ده التسديد والسداد، انك تصيب العمل كما ينبغي، تصلي كما ينبغي، تصوم كما ينبغي، تزكي كما ينبغي، تصل الناس كما ينبغي. بس احنا بيقع منا كتير من ده، بيصدر منا تضييع وتفريط في كتير من ده. يتقال لك: ما انتش قادر تسدد، ما انتش قادر على السداد، قارب، ما تبعدش بعيد قوي، خليك مع الشخص اللي بينضرب عليه ده، خليك مع الاسلام في الجملة، ما تخرجش يمين ولا شمال، ما تعوجش، ما تنحرفش، قارب. لما تقارب يوشك ان تسدد وتحسن التسديد. أدي معنى سددوا وقاربوا. ثم قال: وأبشروا. ربك مش عايز يعذبك بالعبادة، ربك غني عن عبادتك. إخواننا والله العبادة لا تغني ربنا شيئا، ربنا مش عايزها العبادة عشان تذوق أنت وتعرف أنت، عشان تتودد أنت، عشان تتقرب أنت، عشان تحب هذه اللحظة. الرسول وصف الصلاة بأنها قرة عين، أسعد لحظات حياتي لما بصلي. طب أنا مش كده، حاول تسدد صح، حاول تصلي صح، مش قادر، ما تبعدش بعيد، خليك قريب عشان هتيجي مرة في مرة. هذه سددوا وقاربوا وأبشروا. واستعينوا بالغدوة والروحة وشيء من الدرجة والقصد، القصد تبلغه. واعلموا انه لن يدخل احدا عمله الجنه. طب نشرح. واستعينوا بالغدوه، الغدوه من الغداء، تصحى بدري، تصلي الفجر وتخرج تسافر، تصحى بدري تصلي الفجر وتشوف شغلك، ما فيش شغل دنيوي، في شغل اخروي، في الذكر الى الشروق وصلاه الضحى، هي دي الغدوة. كان شيخ الإسلام يقول: هذه غدوتي في السجن، لما كان منع من تصدير العلم انكف على العبادة، فكان يذكر الله حتى يتعالى النهار لقرب الظهر كده، فيقول: هذه غدوتي، لو ما خدتهاش كل يوم يحصل لي مشاكل، إذا ما حرصتش عليها لما لقيت نفسي فاضي وخالي ربنا دلني عليها، إذا ما خدتهاش كل يوم كأني ما خدتش غدايا، كأني ما خدتش طعام الإفطار بتاعي، الترويقة اللي بيقول عليها في لبنان ترويقة، عشان تبقى حاجة تانية، تبقى شخص تاني. استعينوا بالغدوة، أي العمل في عند النشاط في أول اليوم. والروحة، أريح بقى من بعد، من عند الظهر كده لبعد العصر، أخدها فترة راحة، أنام القيلولة، وبعد كده بعد العصر الاقي نفسي نشيط، يبقى فتره نشاط تانيه. طبعا التمثيل بالنهار والعمل في النهار هو تمثيل لتعرف كيف تغتنم العمل للاخره، مش تمثيل باوقات العباده، ملوش علاقه باوقات الصلاه مثلا، لكن له علاقه باوقات النشاط، الروحة هو آخر النهار. لما تكون نمت لك ساعات القيلولة تبقى آخر النهار في قمة نشاط، اشتغل انجز هات اعمل. ده انت حتى لو اشتغل شغل دنيوي هتحصل هدية، هتعمل من غير ما تتعب. لكن لو قعدت تشتغل في لحظة الطريق، في لحظة الظهر ديت الشمس تاكل دماغك تقورك تقع ما تكملش ما تقدرش. هي هنا فن العمل والاستعانة، الاستعانة بالله أولا ثم بالوقت والمناسبة. مناسبة رمضان استعنا بالمناسبة استغلناها، هي دي الاستعانة. قال استعينوا بالغدوة والروحة. طب عرفنا الغدوة وعرفنا الراحة أول النهار وآخر النهار. قال وشيء من الدلجة. نام الليل كله عم نام الليل براحتك، بس تعالى على الساعة 12 واحدة كده واشتغل شوية بقى، بالذات بقى لو كان شغلك شغل ذهنية تبقى صافي، شغلك تعبدي هو ده وقت التنزل الإلهي. الكلام ده سواء في شغل الدنيا أو في شغل الآخرة منتج وبمجهود أقل. استعينوا بالغدوة والروحة وشيء من الدلجة. وإيه تاني؟ والقصد القصد تبلغه، يعني ما تجريش وتنطلق وبعدين تقع تسقط ما تكملش. خد نفسك. اللي بيخش سباقات طويلة ممكن السباق مثلا يبقى 20 كيلو ما بيقطعش نفسه في اول 2-3 كيلو فيسقط، ده بيمشي براحته. وتلاقيه في السباق كده في الاخر في الاخر في النص وعمال ينظم نفسه وينظم وقته والناس عمالة تتساقط في الاخر كلهم 15 بيتسابقوا عشان يصلوا لخط النهاية، يظهر قوته بقى يروح منطلق سابقهم كلهم واصف. ده بتوع السباق بيعملوا كده، بتوع السباق بيعملوا كده من غير تنظيم من غير ترتيب من غير جهد تسقط تقع. كذلك الذي يأخذ هذا الدين بالتشدد يسقط. إن هذا الدين يسر ولن يشد الدين أحدا إلا غلب، ولن يشد الدين أحدا أو لن يشد الدين أحدا إلا غلب. الدين يغلبك لأنك ما خدتش ما استمرتش الاستمرارية والاستقامة. استعينوا بالغدوة والروحة وشيء من الدرجة والقصد القصد تبلغه. وفي لفظة فإن المنبت لا أرضا قطع ولا ظهرا أبقى. تعرف لو واخد العربية بتاعته وهيروح مشوار في الصحراء هيقطع المسافة 1000 كيلو 2000 كيلو في كم يوم، فضل ماشي في اليوم الأول وشادد على لحد ما عطلت العربية وتعب نام وما لقاش أكل ولا شرب هيحصل له هيموت يعني. مش طب أنت كنت عايز توصل، أنت كنت عايز تقطع المراحل دي. وكانوا قديما بيسافروا المسافات دي بالإبل 1000 كيلو 2000 كيلو كانوا بيقطعوا بالإبل إزاي وإحنا بنقطعها بالطيران وبنتعب، كانوا بيقطعوها بهذا التنظيم. فإن المنبت يعني المنقطع لا منه قطع الأرض ووصل ولا منه حافظ على الظهر عشان يوصل، يبقى محتاج معجزة سماوية عشان ينقذه الله، لكن هو خلاص ضيع أدواته. المتشدد بيضيع أدواته، المتشدد فاهم نفسه هو المتدين الوحيد، المتشدد عمال يتهم الناس في دينهم، يتهم الناس في عقائدهم، يتهم الناس في اتباعهم للسنة، يتهم الناس. وربما يصل تشدده إلى أنه يسفك دم المسلمين كما يفعل الخوارج، يقتلون أهل الإسلام ويدعون أهل الأوثان. هي دي الاستقامة، هي دي الاستقامة. بس يا مولانا ما برضه بتجيلنا لحظات خمول، ما أنا قلت لك استعين بقى بالغدوة والروحة وشيء من الدلجة. بس برضه اعمل ايه؟ انا عايز ابقى نشيط على طول، مش هينفع هتنقطع. سئلت عائشة هل كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخصص يوما او اياما او شهرا لمزيد من العمل زي رمضان كده وزي ليلة القدر كده؟ قالت لا، كان عمله ديما، اللي بيعمله امبارح بيعمله النهارده بيعمله بكره مستمر. ما بينقطع ما تفرقش معاه لو قال له دي ليله القدر مش هزود على اللي بعمله امبارح وهعمله بكره. وانا قلت ان لما قال في الاعتكاف العشر الاخير وفي التماس ليله القدر اريد انني اسجد في صبيحتها في ماء واقيا، قال لهم اعتكفوا معايا العشر الاواخر انا شفت في الرؤيا انني سجدت في صبيحه هذه الليله الصبح يعني الفجر في ماء واقيا. يقول ابو سعيد الخدري فلما كانت ليله 21 امطرت السماء وكان سقف المسجد من العريش، تعرفين السده، فنزل الماء على الارض وكان النبي يصلي على الرمل على الحصى على، فاختلط الرمل بالماء بالطين. يقول فلقد رايت رسول الله صلى الله عليه وسلم ينصرف من صلاته واثر الطين على جبهته وانفه. يبقى هي دي ليله القدر اهي كانت ليله 21. طيب نخرج بقى المعتكف ده خلاص حصلناها، انت عرفت قلت لنا العلامه وربنا وقفك لها معاك. لا استمر الى اخر ليله في رمضان واستمر بعد رمضان، هي دي الدينه. احب العمل الى الله ادومه وان قل. مصيبتنا كنا بنقيم الليل في رمضان، هل يا ترى احنا في شوال بنقيم الليل؟ مش لازم اقيم الليل ب 11 ركعه، مش لازم اقيم الليل بجزء. طب والله يقيم الليل باربع ركعات مع الوتر. اقرا كده قصار الصور من سوره العصر كده وانت نازل، مفيش مانع تقدر تقدر. ايه اللي منعك؟ يا عم احنا هندننا كده مشدودين، هي دي شده، هي دي شده، هي دي شده، انك تحافظ على شيء ربنا ادهولك، ربنا وفقك له تحافظ حتى عليه في شكله، مش هقول لك في جوهره، في شكله العام. عشان كده انا بتعجب لما الاقي ناس صلى في العشاء في المسجد وقام على طول يجيب ركعتين سنه، وقام على طول يجيب ثلاث ركعات وتر. ابقى سعيد ابقى بغبطه. ليه؟ لانني لا انا ايه الثلاث ركعات اللي عملهم دول؟ ده انا عايز اروح الساعه 1 بالليل اقوم بقى اجيب لي 11 ركعه حلوين كده لوحدي في ايه؟ وهفتح التكييف في اوضه النوم واظبط نفسي. ويجي اليوم ويجي النت ويجي التلفزيون وتيجي المشاغل واصبح الفجر ما صليتش الوتر. يبقى انا هنا ايه؟ غلبني الامل وطول الامل، انا فاهم ان انا هعمل اكتر من كده، فما عملتش. ما عملتش. حاول تحافظ على الدوام عشان تحافظ على منهج الاستقامه. حتى تأتينا المنية على هيئة وحالة يحبها الله ويرضاها. أسأل الله العظيم رب العرش الكريم بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يثبتنا على الحق. اللهم ثبتنا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. اللهم ثبتنا عند الموت، وثبتنا في القبر، وثبتنا في الدنيا، وثبتنا في الآخرة، وثبتنا في عرصات القيامة عند الميزان وعند تطاير الصحف، وثبتنا على الصراط، وثبتنا في كل شدة، ثبتنا وأيدنا يا أكرم الأكرمين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. ربنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم اشفنا واشف مرضانا، وارحم أحياءنا وموتانا. اللهم توفنا وأنت راض عنا. اللهم اجعل خير أيامنا أواخرها، وخير أعمالنا خواتمها، وخير ساعتنا ساعة لقائك والعرض عليك. اللهم ألف بين قلوبنا، اللهم اجمع شملنا، اللهم ردنا إلى الحق ردا جميلا، ولا تجعل منا مفرودا ولا محروما. وصل اللهم على الحبيب النبي وعلى آله وصحبه، وأقم الصلاة.